سماحة الشيخ شاكر الفردان، وشكرا للإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع معالم النور. نحييكم جميعا ونتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
سلامتنا من سلامة استهلاكنا الغذائي. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، تقوم الحكومات بجهود كبيرة لتحسين نظام التفتيش ومراقبة المواد الغذائية لضمان صحة وسلامة المستهلك الذي عليه أن يشارك ويضمن صحة وسلامة المواد الغذائية وأفراد عائلته أيضا. كيف؟ تواصل معنا. أهلا بكم مستمعينا، لقد تم التوصل إلى أن بعض العادات والممارسات التي يقوم بها المستهلك في البيت تعتبر ضرورية لمنع انتقال الأمراض عن طريق الطعام من لحظة شرائه إلى استهلاكه. أولا، تشترى منتجات اللحوم والدجاج والمواد الغذائية المجمدة عند آخر المطاف التسوق، مع عزل وفصل أكياس اللحم والدجاج عن المشتريات الأخرى، وخاصة أنواع المأكولات الجاهزة للأكل، وأن تكون المنتجات اللحمية بأنواعها طازجة ومبردة قبل الشراء. ثانيا، تجنب شراء المعلبات التي بها عيوب بارزة في الشكل مثل الانتفاخ أو الإعوجاج. ثالثا، إذا كانت الرحلة إلى البيت تحتاج لأكثر من ساعة على الطريق، فيجب وضع المأكولات السريعة التلف داخل السيارة في المكيف، وذلك للمحافظة على سلامتها وجودتها. وبعد الوصول إلى البيت مستمعينا، ما زالت هناك إرشادات جيدة تخص مستهلك المواد الغذائية لابد من الاعتناء بها، فما هي تلك الإرشادات؟ سنذكرها لما بعد قليل. أهلا بكم مستمعين، عند الوصول إلى البيت لابد من العناية بالمواد الغذائية، إما لحفظها أو سلامة استهلاكها. ومنها أولا، وضع اللحوم والدجاج والمواد الغذائية المجمدة في البراد أو المجمد الفريزر فورا، مع استخدام الأكياس البلاستيكية لحفظ اللحوم والدجاج، أو وضعها في طبق لمنع تسرب السوائل منها إلى المأكولات الأخرى. ثانيا، تخزين معلبات اللحوم والدجاج في مكان بارد ونظيف وجاف، مع تجنب تخزين المعلبات عند درجات الحرارة العالية والتي يمكن أن تضر بالمأكولات المعلبة. ثالثا، عدم تخزين أي نوع من المواد الغذائية الجافة تحت حوض الغسيل في المطبخ، كما يجب تخزين المأكولات في مكان مرتفع عن الأرض ومنفصل عن مواد التنظيف. أما عند تحضير الطعام مستمعينا، فعلينا مراحل صحية لابد أن ننجزها، سنذكرها بعد الفاصل. شكرا للتواصل مستمعينا، سلامتنا مرهونة بسلامة الطعام الذي نتناوله، لذلك لابد من مراعاة أولا غسل الأيدي جيدا، وهي من أرخص الوسائل التي يمكن استخدامها لمنع انتقال الأمراض والعدوى. ثانيا، منع امتزاج السوائل الناتجة عن اللحوم والدجاج والمأكولات البحرية النيئة مع الطعام المطبوخ أو الذي لا يحتاج إلى طبخ مثل الخضار والفاكهة والسلطات. كذلك يجب غسل اليدين وطاولة التحضير والأدوات والأطباق ولوحة التقطيع بالصابون والماء. نتمنى لكم كل صحة وسلامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف للتاسع والعشرين من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للتاسع عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في التاسع عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1982 ميلادي، قام النظام العراقي السابق بقصف مدينة دسفول في جنوب غرب إيران بصواريخ أرض أرض، فاستشهد على أثره أكثر من 60 مدنيا وأصيب 287، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. ومع أن طائرات ذلك النظام قامت بقصف المدن الإيرانية مرارا بأنواع القنابل الممنوعة وتسببت باستشهاد وإصابة عشرات الآلاف، إلا أن القصف بالصواريخ شكل تصعيدا خطيرا في قصف المدن والمناطق السكنية. ومنذ ذلك التاريخ بدأ نظام المجرم صدام بتصعيد هجماته الصاروخية التي استشهد على أثرها الآلاف من أبناء الشعب الإيراني، وتسبب بتدمير الكثير من المناطق السكنية. وكان هدف النظام العراقي السابق من تلك الهجمات هو التغطية على هزائمه على جبهات القتال أمام القوات الإيرانية. في الرابع من جمادى الأولى عام 555 للهجرة ولد في العراق المؤرخ والأديب المسلم ابن الأثير الجزري. وقد درس ابن الأثير في مدارس الموصل والشام وبغداد، ومن أبرز العلماء الذين تتلمذ على أيديهم الخطيب الطوسي، وكرس جل اهتماماته ومطالعاته في التحقيقات بأحداث التاريخ. وفي هذا المجال دون الكثير من المؤلفات، أبرزها الكامل في التاريخ الذي تطرق فيه لأحداث التاريخ من البداية حتى الفترة التي عاصرها، خصوصا أحداث فترة الهجوم المغولي، بحيث إن كتابه الكامل في التاريخ يعتبر من المصادر المهمة لتاريخ تلك الحقبة. وأخيرا توفي ابن الأثير الجزري عام 630 للهجرة في مدينة الموصل بشمال العراق. وأخيرا وفي الرابع من جمادى الأولى عام 1371 للهجرة توفي الفقيه والعلامة حيدر قلي خان الأفغاني المعروف بسردار الكابولي، وكان الكابولي إلى جانب العلوم الدينية من كبار أساتذة الرياضيات والنجوم والتاريخ والجغرافيا والأدب العربي، وقد كتب الكثير من المؤلفات في فضائل أهل البيت ومناقب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن أبرز مؤلفاته شرح دعاء الندبة والمناظرات. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. شعراء أهل المودة، مستمعين الأفاضل، يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران العربية للتحليق معه في النظر إلى خمائل الشعر الولائي الملتزم والذي قيل في حق أهل بيت النبوة مدحا ورثاء ودفاعا عن سيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة. يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة ولفيف من الشعراء والأدباء ليغرفوا من معين الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معاني ومفردات القصائد والأبيات المذكورة في هذا البرنامج، ومن خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم. مستمعين الكرام، أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج في أيام الثلاثاء صباحاً في تمام الساعة 8:15، فيما يعاد بثه نفس اليوم الثلاثاء مساء عند الساعة 8:40، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء فجرا في تمام الساعة 5:30 بتوقيت طهران. شعراء أهل المودة.
الرحيم، أهلا بكم أيها الأعزاء، مرحبا بكم يا أحلى الأصدقاء. جئناكم اليوم حاملين أغلى وأحلى الهدايا، جئناكم لنقدم لكم محطات منوعة وجميلة وأجمل القصص وأروع المعلومات ضمن برنامج حديقة الأطفال. سنتحدث معكم حول موضوع ابتعد عن المشاكل. نعم يا أصدقائي، ابتعدوا عن المشاكل، ولكن كيف؟ سأقول لكم في البرنامج. حسناً، ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية اليوم وتليها أنشودة رائعة ثم حزورة فزورة، وستعرفون حلها لأنكم أذكياء. ثم نقدم فقرة اسأل وتعلم، وأخيراً نتوقف عند محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. في بعض الأحيان نتدخل نحن الأطفال فيما لا يعنينا، وبذلك نجلب المشاكل لأنفسنا. هذا ما حصل لي أنا نداء. طيب، سوف أخبركم عنه، لكن ماذا؟ أعرف كلكم تقولون لكن بعد الحزورة. أحسنتم، لكن بعد الحزورة. الحزورة تقول: ما هو الشيء الذي لا يد له ولا رجل ويتجول في كل مكان؟ سوف أكررها في وسط البرنامج مرة أخرى إن شاء الله. يا أصدقاء، لو نستمع إلى تمثيلية اليوم وعنوانها هو قصة الدب دبدوب والنظافة، ومن ثم سأعود بعدها إلى الحديث الذي بدأته معكم. هيا بنا يا أصدقاء، هيا إلى التمثيلية.
كان يا ما كان، كان في أحد الغابات الجميلة، حيث الأشجار الكثيفة والأزهار الملونة، أرنب نشيط جدا يحب الرياضة والنظافة.
ليس هناك منزل بالغابة أجمل من بيتي. بيتي نظيف جدا ورائع، أنظفه كل يوم وأهتم به، أجعل لكل شيء مكانا، فللطعام مكانه وللنوم مكانه، وحتى القراءة لها مكان مخصص ومكتبة كبيرة للقراءة. لابد أنني سوف أفوز بجائزة أجمل منزل في الغابة كلها.
مرحبا بك أيها الأرنب الجميل.
أهلا بك أيها الدين.
أراك تستيقظ مبكرا وتقوم بتنظيف بيتي.
نعم، أنا أحب النظافة والنظم دائما.
حقا، ما أجمل بيتك أيها الأرنب.
شكرا.
فهو منزل نظيف جدا ومرتب للغاية ورائحته جميلة.
شكرا لك.
سوف تفوز بأجمل منزل بالغابة يا صديقي الأرنب لنظافتك.
أشكرك أيها الديك الجميل، أنا سعيد برأيك كثيرا.
ولكن جارك يبدو أنه لا يحب النظافة أبدا.
أتقصد الدب؟
نعم، الدب لا يهتم أبدا بنظافة بيته وكسول جدا. فبالرغم من كثرة صياحي منذ طلوع الفجر إلا أنه لم يستيقظ بعد. انظر إنه ما زال نائما.
أجل، أعرف ذلك، ولكن ماذا أفعل؟ إنه لا يقبل نصيحتي له.
هل تأتي معي أيها الأرنب إلى منزله لنقضه؟
ولكن
لست تعرف أوامر ملك الغابة من أنه لابد من إيقاظ الجميع باكرا.
إنه يسهر الليل وبالتالي يظل نائما حتى ساعة متأخرة من النهار. ولكن إذا أحببت سأتي معك لنذهب إلى الدب لعله يسمع كلامنا. لنذهب. هيا.
نعم أحبتي، ذهب الأرنب والديك إلى بيت الدب وأخذ يناديان بصوت عالي، ولكن الدب لم يرد عليهما.
استيقظ. لو بقيت نائما سيعاقبك الأسد.
هيا
استيقظ.
بطني.
كلا لا يرد.
لا استمع بدقة، إنه يرد ولكن بصوت ضعيف جدا.
أجل كأنه يتأوه.
أجل إنه يتألم ويبدو أنه يطلب النجدة. هيا لندخل. هيا بسرعة لندخل عليه لعله يحتاج إلى مساعدتنا.
هيا
بسرعة. ما بك أيها الدب؟ هل أنت بخير؟
ماذا حدث لك؟
بطني يؤلمني أيها الأرنب، يؤلمني بشدة.
ماذا أكلت أيها الدب؟ أخبرني.
ما هذه الرائحة البشعة في بيتك؟ ولماذا لا تنظف بيتك يا صديقي؟
لم أنظف البيت منذ أيام أيها الديك، وأكلت أسماكا عندي منذ يومين وليست طازجة، ولهذا انتابني شعور بالكسل.
لا بد من تنظيف بيتك لأن رائحته كريهة جدا، وسوف يزيد المرض عليك إن لم تنظف.
حسنا أيها الدب، هيا اذهب واجلس أمام المنزل حتى ننظفه أنا والديك. هيا بسرعة.
لن ينظف البيت غيري لأنني أنا الذي أهملت، فعلي نظافته أيها الديك، ولا بد من تحمل نتيجة ما فعلت.
ولكنك مريض ولا تقوى على تنظيف البيت.
سأذهب وأجلب لك دواء يفيد ألم البطن.
أشكرك يا جاري العزيز أيها الأرنب، الآن عرفت كم أن النظافة أمر مهم.
ليست النظافة لوحدها أمرا مهما لحصول السلامة، بل عليك أن تنام مبكرا وأن تستيقظ مبكرا أيضا، وأن لا تنسى الرياضة.
أجل ألحق معك، النظافة وعدم السهر والاستيقاظ مبكرا وأيضا الرياضة.
أحسنت يا دوب. أحسنت.
أخبطني.
طيب أحبة الحلوين، أخذ الدب الدواء وارتاح قليلا، وبعدما شعر بالتحسن فأخذ ينظف البيت بحماس شديد وهو نادم على ما فعل. وقرر أحبتي أن يكون منزله أجمل وأنظف منزل بالغابة كلها، وعرف أهمية النظافة في الحياة. فلا بد لنا أيها الأحبة من الاهتمام بالنظافة حتى لا نصاب بالأمراض. نعم أحبتي،
أعرف أنكم تنتظرون النشيد، إذن هيا بنا نأخذ استراحة قصيرة ونستمع إلى النشيد الجميل.
ما عم بعرف أكتب ولا عم بعرف أحفظ ولا عم بعرف أدرس يا بابا، ما عم بعرف أكتب ولا عم بعرف أحفظ ولا عم بعرف أدرس يا بابا. بدي أحضر تلفزيون واتسلى بالتليفون وألعب مع خيي ميمون يا بابا. بدي أحضر تلفزيون واتسلى بالتليفون وألعب مع خيي ميمون يا بابا.
ليك دروسك يا بابا صاروا كتار كتير، منخلصهن يا بابا ومنلعب بكير. ليك دروسك يا بابا صاروا كتار كتير، منخلصهن يا بابا ومنلعب بكير.
بس أنا هلأ زهقاني ومن دروسي تعباني، بدي ألعب ثواني وبدرس يا بابا. بس أنا هلأ يا بابا. بدي أحضر تلفزيون واتسلى بالتليفون وألعب مع خيي ميمون يا بابا.
ما تنسي لحظة يا بنتي قصة هالصرصور، ضلوا يلعب طول الصيف وبالشتي مقهور. ما تنسي لحظة يا بنتي قصة هالصرصور، ضلوا يلعب طول الصيف وبالشتي مقهور.
ماشي يا بابا ماشي، دروسي بتخلص أول شي، من بعدها ما عندي شي وبلعب يا بابا. ماشي يا بابا ماشي، دروسي بتخلص أول شي، من بعدها ما عندي شي بلعب يا بابا. برجع بحضر تلفزيون بتسلى بالتليفون بلعب مع خيي ميمون يا بابا. هلأ بدي اكتب وهلأ بدي احفظ وهلأ بدي ادرس يا بابا.
وهلأ بدي تكتب وهلأ بدها تحفظ وهلأ بدها تدرس
يا بابا.
ومنرجع نحضر تلفزيون ونتسلى بالتليفون منلعب ما خيك ميمون يا بابا. ومنرجع نحضر تلفزيون ونتسلى بالتليفون منلعب ما خيك ميمون يا بابا.
ماشي يا بابا ماشي، دروس دروسي بتخلص أول شي من بعد ما عندي شي بلعب يا بابا.
أصدقائنا الحلوين، ذات يوم شاهدت صديقتي لمياء تتحدث مع إحدى طالبات صفنا المهملات واسمها ليلى، وتمشي معها وتقضي كل وقت الاستراحة معها. فقلت لسناء، إذا استمرت لمياء بالمشي مع هذه الطالبة المهملة فسوف تصبح مهملة وترسب في الامتحان، سوف أذهب وأتحدث معها كي تتركها. فقالت سناء، أليس من الأفضل أن نخبر المعلمة لتنصحها؟ لم أفعل ما قالته سناء، وذهبت وتحدثت مع لمياء وقلت لها بأنني قلقة عليها، فزعلت مني وطلبت مني عدم التدخل بشؤونها. قبل أن أقول لكم بأن ماذا جرى مع صديقتي لمياء، ننتقل إلى صديقنا أحمد في فقرة اسأل وتعلم، ومن ثم أعود إليكم إن شاء الله.
أبي.
نعم يا ولدي.
انظر إلى هذا البحر كم هو واسع.
نعم يا أحمد، إنه واسع وعميق جدا.
أريد أن أسأل، من الذي ملأه بالماء يا أبي؟
ماذا تعني بهذا الكلام يا بني؟
أتذكر عندما ذهبنا إلى المسبح سألتك من الذي ملأ المسبح بالماء، فقلت لي إنه بنوا هذا الحوض ليقصلا بأنابيب إسالة المياه وبمجاري التصريف، فهم يملؤونه صباحا ويفرغونه ليلا ليملؤوه في اليوم التالي يا أبي.
نعم تذكرت يا ولدي.
وهذا البحر يا أبي، من الذي ملأه بالماء؟
البحار والمحيطات يا بني لا تشبه الأحواض، لأن الله خلقها منذ ملايين السنين وأرسل السحب والأمطار فامتلأت بالماء وبقيت إلى يومنا.
وعندما تمطر السماء في الشتاء لماذا لا تمتلأ البحار والمحيطات وتفيض وتغرق الأرض يا أبي؟
لا يحدث ذلك يا أحمد، لأن مستوى الأرض مرتفع وأعلى من مستوى البحار.
وعندما يحل الصيف على الكرة الأرضية هل تقل مياه البحار والمحيطات عندما تتبخر مياهها يا أبي؟
الجو يا ولدي أحمد ليس متشابها في كل أنحاء الكرة الأرضية. فعندما يحل فصل الصيف عندنا ونحن نعيش في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، يحل فصل الشتاء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. والصيف يكون فيه الجو حارا فتتبخر كميات من مياه البحار والمحيطات، وفي نفس الوقت يكون الجو باردا في النصف الثاني من الكرة الأرضية وتسقط عندهم الأمطار والثلوج.
هكذا إذن.
نعم.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
أخبرتكم أن صديقتي لمياء أخذت تمشي مع طالبة مهملة، فخفت عليها أن تصبح مهملة مثلها وترسب في الامتحان، فذهبت وكلمتها، وبينما كنت أكلمها سمعتنا إحدى الطالبات فذهبت وأخبرت ليلى بما قلته للمياء. فذهبت ليلى وأخبرت المعلمة أنني أريد أن أفرق بينها وبين لمياء، وقالت لجميع الطالبات في الصف إني أحسدها لأن لمياء تحبني وتمشي معي ولا تمشي معها. بعد الاستراحة نادتني المعلمة ونصحتني ألا أفرق بين الصديقات. عندها عندها بكيت وقلت لها إني كنت قلقة على لمياء أن تصبح مهملة مثل ليلى، واعتذرت منها لأني لم أخذ رأيها بما فعلت. الآن أكرر عليكم الحجورة، افتحوا آذانكم، فكروا جيدا، افتحوا عيونكم، ركزوا جيدا. نعم، إنها الحجورة. ما هو الشيء الذي لا يد له ولا رجل ويتجول في كل مكان؟ فكروا جيدا، ركزوا جيدا حتى تصلوا إلى الإجابة الصحيحة إن شاء الله. أصدقائي الحلوين، كما عرفتم فقد أوقعت نفسي في مشكلة وخسرت احترام معلمتي وطالبات صفي، وخسرت محبة صديقتي لمياء. بينما كان من الضروري أن أخبر معلمتي لتقول لي ماذا أفعل، وربما كلمتها هي أيضا. رأيكم يا أصدقاء أن نذهب الآن إلى صديقتنا؟ إلى صديقتنا؟ أحسنتم، صديقتنا نرمين، ونستمع إلى هذا الحديث بينها وبين جدتها في فقرة دنيا الحروف.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين يا حفيدتي.
اليوم وفي مادة التاريخ تحدثت معلمتنا عن الحروب المختلفة في التاريخ، وكانت تؤكد على الدفاع عن الأرض والوطن والتراب.
حسناً.
وجاءت بأمثلة كثيرة عن هذه المسألة، مثل دفاع الفلسطينيين عن وطنهم فلسطين أمام احتلال الصهاينة.
طيب يا نرمين، إنه كلام جميل وموضوع مهم،
لكن يا جدتي لدي سؤال.
تفضل يا عزيزتي.
كيف يمكن للإنسان أن يدافع عن وطنه حتى وإن أعطى حياته في هذا الطريق؟
إنه سؤال رائع يا نرمين. دعيني لكي أجيب على سؤالك أيضا نعطي معلومة اليوم للأحباء.
طيب يا جدتي كما تشائين.
إذن اليوم لا نذهب لدولاب الأحرف، وأنا سأختار حرف اليوم.
طيب، وماذا تختارين يا جدتي؟
سأختار حرف الخاء يا نرمين، لكي أتحدث لك بهذا الحرف عن مدينة في إيران أصبحت عنوان الاستقامة والصمود والدفاع أمام الأعداء.
أي مدينة هذه يا جدتي؟
مدينة خرمشهر الإيرانية يا نرمين.
خرمشهر؟
نعم يا عزيزتي، وهي مدينة قريبة من الخليج الفارسي، وهي قريبة من الحدود الإيرانية العراقية، وتقع في محافظة خوزستان.
ولماذا يسمونها مدينة الدفاع والصمود والاستقامة؟
هذه المدينة عزيزتي نرمين تعرضت أثناء الحرب الصدامية على إيران للهجوم القوي وأصبحت تحت يد القوات المعادية لإيران، وبقيت لفترة محتلة بين أيديهم، لكن أهالي المنطقة وبمساعدة الجيش الإيراني والقوات المسلحة الأخرى استطاعوا تحرير هذه المدينة من يد الأعداء، وراح في هذا الطريق الكثير من الشهداء والمضحين.
يا إلهي، إنهم استشهدوا في طريق تحرير مدينة خرمشهر؟
نعم يا عزيزتي، فكل إنسان يعيش في مدينة ودولة ما فينتمي لتلك المدينة أو الدولة، ولا يسمح لأي أحد أن يعتدي عليها، ويحاول دوماً أن يصونها أو يحفظها من كيد الأعداء. وممكن أن يقدم الإنسان حياته في هذا الطريق.
وهل كانت مدينة خرمشهر مدينة مهمة؟
نعم يا نرمين، إنها مدينة مهمة تقع على ضفاف نهر أرواندرود الذي يصب في الخليج الفارسي، وفيها ميناء خرمشهر، والتي تعد من المناطق الحساسة والمهمة للتجارة.
الآن فهمت هذا الأمر.
إنك شاطرة وذكية يا نرمين.
شكرا.
حسناً يا شطار، هل عرفتم حل الحجورة؟ عرفتم؟ أوه ما شاء الله ما شاء الله، يا لكم من أذكياء. الحجورة التي تقول ما هو الشيء الذي لا يد له ولا رجل ويتجول في كل مكان. عرفتم الحل؟ أحسنتم، إنه الهواء. الهواء يا أصدقاء، لأنه يتجول في كل مكان ولا يد له ولا رجل. قد وصلنا إلى نهاية البرنامج. هل عجبكم البرنامج؟ هل عجبتكم فقرات البرنامج؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله. الآن نودعكم يا أصدقاء، لكن نرجو أن تنتظرونا في حلقة أخرى وفي موعد آخر من برنامج حديقة الأطفال. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء يا أحباء، مع السلامة.
Zah في يا من أجريت الحب في دمي كل أم
يا رب
يا من وضعت الرحمة في قلبي كل أب
يا رب
يا من أجريت الحب في دمي كل أم
يا رب
يا من وضعت الرحمة في قلبي كل أب
يا رب
اغفر لهما يا رب
يا رب
ارحمهما يا رب
يا رب
اغفر لهما يا رب
يا رب
ارحمهما يا رب
يا رب
اغفر لهما وارحمهما وارض عنهما وارض علي
يا ربي أكرم والدي فهما دوا فضل علي يا ربي أكرم والدي فهما دوا فضل علي
كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنيا علي
كم وكم سهر
لغير الله ما أسلمت قلبي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أعزائي المستمعين، لازلنا نبحر معكم في محيط الصحيفة السجادية، ونتناول في هذه الحلقة الدعاء المبارك من هذه الصحيفة، دعاء الإمام عليه السلام الذي كان يدعو به إذا كان عليه دين ويتعوذ من هموم الدين في هذا الدعاء. يقول عليه السلام في بداية هذا الدعاء المبارك: اللهم صل على محمد وآله، وهب لي العافية من دين تخلق به وجهي ويحار فيه ذهني ويتشعب له فكري ويطول بممارسته شغلي، وأعوذ بك يا ربي من هم الدين وفكره وشغل الدين وسهره، فصلي على محمد وآله وأعذني منه. هذا الدعاء المبارك يتعرض إلى مسألة من أهم المسائل التي يعيشها كثير من الناس في حياتهم، وهي من المسائل المالية والمسائل الاجتماعية المهمة، قضية كما قلت قد يمر بها الكثير من الناس في حياتهم. فقد يتعرض البعض من الناس لأزمة مالية في حياته، كان مثلا يصاب بمرض عضال أو يفقد عمله أو ما شابه ذلك من أمور أخرى التي تسبب له حاجة مالية شديدة، أو لا في بعض الأحيان قد يفتح مشروع معين مثلا ويحتاج إلى شيء من المال حتى يكمل هذا المشروع، فيضطر حين ذاك أن يقترض مقدارا معينا من المال من أرحامه أو من أصدقائه أو من بعض المؤسسات الأخرى، وهو أمر جائز يعني في الشريعة ما لم يكن طبعا قرضا ربويا، يعني قرض يجر منفعة ما به مشكلة، وهو أمر جائز إذا لم يشترط فيه المنفعة فلا بأس به. وللدائن كما ورد في الروايات الشريفة، يعني الإنسان الذي يقرض الناس، الذي يعطي الناس، يدين الناس، له أجر كبير عند الله تبارك وتعالى، باعتبار أنه يفرج كربة المؤمن ويحل مشكلته. لكن الدين ينبغي أن يكون حالة اضطرارية واستثنائية في حياة الإنسان، لأن الدين له مضاعفات كبيرة وآثار خطيرة، هم نفسية هم اجتماعية على الإنسان، سنشير إليها إن شاء الله. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في بداية هذا الدعاء المبارك يبين لنا آثار الدين على نفس الإنسان وعلى شخصية الإنسان وعلى موقع الإنسان الاجتماعي. يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وهب لي العافية من دين تخلق به وجهي. أول مسألة أو أول إفراز لمسألة الدين، أول أثر وهو من الآثار السلبية لقضية الدين، هو أن الدين يخلق الوجه كما يقول عليه السلام. ومعنى يخلق الوجه أي أنه يذهب بماء الوجه، يعني الإنسان عندما تضطره الحاجة إلى أن يذهب لبعض الناس، يقف في بيوتهم في أبوابهم يتعطفهم، ربما يسترحمهم في بعض الأحيان، الحقيقة يفقد عزة نفسه، يفقد كرامة نفسه، ويحس في داخل نفسه بالصغر والضعة، لأن سؤال الآخرين وطرق أبواب الناس على كل حال يذهب بماء وجه الإنسان، وخصوصا عند بعض الأثرياء الذين يريدون أن يتحول ظهر الإنسان إلى قوس من كثرة الانحناء أمامهم. ولهذا نرى الأئمة عليهم السلام، لأنهم يدركون، أهل البيت عليهم السلام، لأنهم يدركون أن السؤال بصورة عامة والطلب من الآخرين يذهب بماء وجه الإنسان، وليس من السهل اليسير على الإنسان أن يقف، خصوصا بعض الناس اللي عندهم كرامة، بعض الناس اللي عندهم عزة، بعض الناس اللي عندهم شخصيات على كل حال معروفة وكبيرة، يصعب عليهم أن يقفوا بأبواب الآخرين ويطلبوا منهم شيئا، تتلجلج الحقيقة الكلمات في صدورهم، لا تنطلق ألسنتهم في ذلك. لهذا أهل البيت عليهم السلام كانوا يحرصون على هذه المسألة، يعني كانوا يحاولون ألا يشعر الناس بالضعة عندما يطلبوا منهم شيئا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يطلب من الناس أن ماذا يطلب من الناس أن يكتبوا حوائجهم إليه كتابة، يعني الإنسان إذا كان عنده حاجة يكتب حاجته على رقعة، أو في بعض الأحيان لا، يأتي ويخطها على الأرض حتى يحفظ ماء وجهه، حتى يحفظ حياء وجهه. وهكذا بقية الأئمة سلام الله عليهم، حدثنا التاريخ عنهم أنهم إذا وقف السائلون ببابهم كانوا يعطونهم، في كثير من الأحيان كانوا يعطونهم من وراء الباب، يعني يمد يده سلام الله عليه من وراء الباب، كما نقل عن الإمام الحسن، عن الإمام الحسين، عن الإمام الرضا، عن بقية الأئمة سلام الله عليهم، لأن هذا خلقهم مع الناس، كان يمد إيده من وراء الباب ويناول ذلك السائل هذا المال حفاظا على ماء وجهه، لأن السؤال للآخرين يخلق الوجه، يعني يذهب بماء الوجه، يذهب بحياء الوجه، يهدم شخصية الإنسان. وكما يقول صفي الدين الحلي: لا تكن طالبا لما في يد الناس فيزور عن لقاك الصديق، إنما الذل في سؤالك للناس ولو أين أين الطريق. وهذا من جملة الأمثال العربية، أن من المذلات السؤال ولو أين الطريق. فالطلب من الآخرين صعب على الإنسان، خصوصا على الذي تربى في عز، فألجأته الظروف على كل حال إلى أن يطلب من آخرين. فإذا أول أثر وأول سلبية من سلبيات الدين هو أن الإنسان الذي تضطره الحاجة إلى أن يذهب إلى الآخرين ويقف بأبوابهم سوف يفقد عزة نفسه، وسوف ينهدم شيء من كيانه ومن عنفوانه. ولهذا الإمام سلام الله عليه في الدعاء يذكر هذه المسألة كأول أثر من آثار الدين: اللهم صل على محمد وآل محمد، وهب لي العافية من دين تخلق به وجهي. تخلق به وجهي، أشرنا إلى أنه كناية عن الذهاب بماء الواجه. ونسأل من الله تبارك وتعالى أن يغنينا من فضله حتى لا نسأل غيره. وإلى حلقة أخرى وفقرة أخرى من هذا الدعاء نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآله، وهب لي العافية من دين تخلق به وجهي، ويحار فيه ذهني ويتشعب له فكري ويطول بممارسته شغلي، وأعوذ بك يا ربي من هم الدين وفكره وشغل الدين وسهره.